الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد إله العالمين أبي القاسم محمد. الفصل الخامس في مراتب العاقلة. كان الكلام سابقا في أنواع التعقل، وقلنا بأن التعقل على ثلاثة أنواع: التعقل بالقوة، والتعقل التفصيلي، والتعقل الإجمالي البسيط. وقلنا بأن المراد من هذه الأنواع الثلاثة هو بلحاظ نحو وجود المعقول، فالمعقول إما أن يكون موجودا بالقوة، وهذا هو المعبر عنه بالعقل بالقوة. والعقل بالقوة قلنا هو أن لا يعقل شيئا من المعقولات، وكذلك لا يكون هو معقولا بالفعل، إذ لو كان معقولا بالفعل لكان عاقلا، وكونه عاقلا خلف أنه لا يعقل شيئا. العقل بالقوة لا يعقل شيئا أبدا بالفعل، كذلك لا يكون هو معقول بالفعل. لا يكون هو معقول. بالأمس سأل أحدكم من هو معقول، قلنا معقوله يكفي أن يكون هو نفسه. تارة نفس العاقلة تعقل نفسك العاقلة، وهذه النفس العاقلة إذا عقلت نفسك العاقلة هذا يعبر عن نفسي بأنها تعقل تعقل، وأخرى نفسي تعقل النفس العاقلة، يعني نظير علم الإنسان بذاته. علم الإنسان بذاته هذا تعقل، فالنفس عقلت وكانت معقولة، فإذا كانت معقولة كانت عاقلة لاتحاد العاقل بالمعقول. هذا ما يعبر عنه بمرتبة العقل بالقوة. أما إذا كانت النفس العاقلة تعقل بالفعل، أو قل بعبارة أدق المعقول متحقق بالفعل، فإن كان تفصيليا سمي بالعقل التفصيلي، وإن كان إجماليا سمي بالعقل الإجمالي. هذا ما تقدم الكلام عنه. الفصل الخامس في مراتب العاقل. هنا سؤال. السؤال الأول: ما هو المراد من العقل؟ تارة يطلق العقل ويراد به العقل النظري، وأخرى يطلق العقل ويراد به العقل العملي. وفرقنا نحن بين العقل العملي وبين العقل النظري. فالعقل النظري ما من شأنه أن يعلم، مرتبة العلم جنبة العلم. والعقل العملي ما من شأنه أن يعمل، جانب وجري عملي، بينما العقل النظري جري علمي. هنا عندما يقسم المصنف ويعد مراتب العقل نقول المراد من العقل العقل النظري وليس العقل العملي. لهذا العقل العملي له مراتب، لكن لم يتطرق إليها قدس سره. مذكورة في علم النفس الفلسفي. من مراتب العقل العملي مرتبة التجلي، مرتبة التجلية والتخلية والتحلية، هذه كلها مراتب العقل العملي. كلامنا نحن في مرتبة العقل النظري، هذا أولا. ثانيا، ما هو نحو التقسيم، لحاظ التقسيم؟ نقول لحاظ التقسيم هو بلحاظ ترتيب حصول المعلومات المعقولات عند العاقل. فنقول تارة إذا قيس العقل بالنسبة إلى المعقولات يكون هو بالقوة بالنسبة إلى المعقولات، وهذا ما يعبر عنه بالعقل هيولاني. الهيولى يعني المادة، سمي بالعقل الهيولاني لشباهته، لأنه يشبه المادة. وجه الشبه ما هو؟ أن نسبة المادة إلى الصور النوعية أنها بالفعل أو بالقوة، أنها بالقوة. كذلك إذا نسب العقل إلى المعقولات قيل هو بالقوة، ولهذا قيل النفس خالية من كل علم فعلي وليس لها إلا قوة المعلوم، استعداد، تحمل استعداد. إذا سمي العقل بالعقل الهيولاني لأن الهيولى يعني المادة، ونسبة المادة إلى الصور النوعية أن المادة بالقوة. كذلك العقل في هذه المرتبة وبهذا اللحاظ يكون بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات. أو بعبارة أوضح، قل إذا لوحظ العقل أنه بالقوة بالنسبة إلى المعقولات اصطلح عليه بالعقل الهيولاني. قال ذكروا أن مراتب العقل أربع، إحداها كونه أي كون العقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات كالمادة التي هي بالقوة بالنسبة إلى الصور النوعية، ويسمى عقلا هيولانيا لأن الهيولى تعني المادة، لشباهته في خلوه عن المعقولات، شباهته بأي شيء؟ بالهيولى، في كونها بالقوة بالنسبة إلى جميع صور، حيثيتها حيثية القوة والاستعداد. قد يقال إذا كان العقل هو بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، يعني هو بالفعل متحقق المعقولات عنده أو بالقوة؟ بالقوة. إذن هو يخلو بالفعل عن المعقولات، إذا كان خاليا بالفعل عن المعقولات لماذا يسمى عقل؟ إذا كان يخلو عن المعقولات لماذا يقال هو عقل؟ إن قلت الجواب إذا قيس العقل، لاحظ معي المادة، المادة إذا قيست إلى الصورة النوعية هي عدم، عدم الفعلية، والصورة جانب الفعلية. إذا قيست المادة إلى الصورة كانت المادة عدم بالنسبة إلى الصورة، ولكن إذا قيست المادة إلى القوة والقابلية كانت فعلية وليست فعلية، كانت فعلية، ولهذا قيل فعليتها أنها بالقوة. كذلك العقل إذا قيس إلى القوة، إذا يحمل جانبا من جوانب الفعلية. نعم، إذا قيس بالنسبة إلى المعقول يكون هو خاليا عن كل معقول، فلهذا سمي عقلا لأنه في قبول كل المعقولات، جميع المعقولات. المرتبة الثانية يطلق عليها مرتبة العلم، مرتبة العقل بالملكة، وهي أن أول ما يدركه العقل العلوم البديهية. هنا تحول من القوة إلى الفعل. كانت جميع المعقولات نظرية أو بديهية بالنسبة إليه في القوة، أو قل هو أي العقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات. فإذا أدرك المعقولات البديهية أصبح بالفعل أو بالقوة؟ أصبح بالفعل، فيدرك أن كل أعظم من الجزء، يدرك استحالة اجتماع الوجود والعدم، يدرك مفهوم الوجود، يدرك مفهوم اللا شيء، مفهوم الوحدة، هذه كلها معقولات بديهية. إذا إدراك العقل للمعقولات البديهية مصطلح عليه مرتبة العقل بالفعل، لأنه انتقل من مرحلة القوة إلى مرحلة فعلية. لهذا قال: وثانيتها العقل بالملكة، وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية، سواء كانت بديهية تصورية كمفهوم الوجود، كمفهوم الوحدة، أو كانت بديهية تصديقية كقولنا الكل أعظم من الجزء، كقولنا يستحيل اجتماع الوجود والعدم. فإن تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعلقه بالنظريات، يعني أسبق. نوع السبق ما هو؟ السبق أنواع. ما هو نوع السبق؟ سبق علمي أو سبق بالطبع؟ يعني النظريات علة، البديهيات علة للنظريات. فإن تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعقله بالنظريات، باعتبار أن النظريات تكتسب من البديهيات. لماذا سمي عقل بالملكة؟ الملكة حيثية وجدان أو حيثية فقدان؟ وجدان. والوجدان قوة أو فعل؟ فعل. لهذا بما أن العقل يتعقل بالفعل الأمور البديهية، صح أن يقال هو عقل بالملكة، لأن الملكة وجدان والوجدان فعلان. وثالثتها العقل بالفعل، وهو أن ينتقل من مرحلة تعقل البديهيات إلى أن يتعقل النظريات بتوسط البديهيات. إذن في المرتبة الثانية تعقل البديهيات، في المرتبة الثالثة إذا تعقل النظريات يسمى عقل بالفعل. طبعا إما أن يتعقل النظري بواسطة البديهي، لأن نرجع النظري إلى بديهي، أو لا، أن النظري يرجع إلى نظري، والنظري الثاني يرجع إلى نظري، إلى أن ينتهي إلى أمر بديهي، لأن ليس مباشرة جميع الأشياء ترجع إلى أمور بديهي. نحن نقول لا بد أن ينتهي النظري إلى بديهي. فلو كان ألف نظري يعني يحتاج إلى تصديق، يحتاج إلى إمعان نظري، يحتاج إلى كسب عن طريق باء نظري، يحتاج إلى جيم نظري، يحتاج إلى دال، يجب أن ينتهي إلى أمر بديهي. قال العقل بالفعل وهو تعقله النظريات بتوسيط البديهيات وإن كانت مرتبة بعضها على بعض مرتبة بهذا المعنى، إما أننا نقول النظري يرجع إلى البديهي أو النظري الأول يرجع إلى نظري ثاني والنظري الثالث إلى نظري رابع إلى أن ينتهي إلى أمر بديهي. المرتبة الرابعة بيان ما يحتاج إلى أن نسترجع ثلاث مقدمات ذكرناها في أبحاث قد مضت. المقدمة الأولى أن التعقل ما هو؟ هو اتحاد العاقل بالمعقول. التعقل هو حضور المعلوم عند العالم، وهناك اتحاد بين العالم والمعلوم، اتحاد العاقل بالمعقول. تقدم الدليل على اتحاد العاقل بالمعقول، سواء كان العلم علما حصوليا او كان علما حضوريا، تقدم في الفصل الاول من هذه المرحله. هذه المقدمه الاولى. اذا العاقل قد يتحد بالمعقول. المقدمه الثانيه العقل المفارق، المفارق لمن؟ للماده. قلنا هو علة لما تحته من المعقولات، باعتبار أن العقل المفارق هو الذي يفيض المعقولات، فالمعقولات تكون معلولة للعقل المفارق المجرد عن المال. وهذا أيضا تقدم، قلنا نحن بأن النفس ليست هي التي توجد المعقول لأنها قابلة والقابل لا يعطيه، لأنها فاقدة والفاقد لا يعطيه، لأنها مستكملة والمستكمل لا يوجد، لا يوجد ما يستكمل به، وإلا لو كان واجدا لو كان موجدا لكان لو كان واجدا لكان موجدا لو عفوا لو كان موجدا لكان واجدا، والواجد لشيء لا يستكمل لانه تحصيل للحاصل. اذا النفس قابله والقابل لا يفعل. اذا من الذي يفيض على النفس المعقولات؟ قلنا العقل المفارق. فالعقل المفارق هو علة لما تحته من المعقولات. المقدمة الثالثة، إذا كان العقل المفارق هو علة للمعقولات، بمعنى أن المعقول معلول للعقل المفارق. عندنا قاعدة فلسفية ماذا تقول؟ تقول كل كمال في المعلول فهو عند العلة بنحو أشرار وأكمل، وإلا لو كانت العلة فاقدة لكمالات معلولها كيف أوجدت الكمال وهي فاقدة لها؟ إذا كل كمال في المعلول هو متحقق عند العلة، فجميع كمالات المعقولات موجودة بنحو أعلى وأشرف عند العقل المفارق. أي دليل؟ بدليل أن العقل المفارق علة، والعلة واجدة لكمالات معلولات، فهي جامعة لوجود جميع معلولات. هذه المقدمة الثالثة. إذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث نقول في المقام النفس في مرحلة تجردها الناقص، النفس مجردة ولكن تجردا ناقصة، النفس في مرحلة تجردها الناقص تكون عقلا بالقوة تارة، إذا كانت بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، وهذا ما يصطلح عليه مرتبة العقل الخيولاني. وتكون عقلا بالملكة إذا كانت تتعقل البديهيات، وعقلا بالفعل إذا كانت تتعقل النظريات عن طريق البديهيات. هذه المراتب الثلاث من مراتب العاقل، من مراتب النفس العاقلة عند تجردها تجردا ناقصا، ولكن بناء على الحركة الجوهرية تتكامل النفس. هذا أشرنا إليه في مبحث الحركة الجوهرية. تتكامل النفس إلى أن تصل إلى مرحلة التجرد التام. إذا وصلت إلى مرحلة التجرد التام ارتبطت بالعقل المفارق. فإذا ارتبطت بالعقل المفارق استفادت جميع ما عند العقل المفارق. هذا ما يسمى عنه العقل المستفاد. فنتيجة اتصال النفس بما عند العقل المفارق فتستفيد جميع ما عند العقل المفارق من الحقائق الخارجية العينية ومن الحقائق غير الخارجية، من حقائق العالم السفلي ومن حقائق العالم العلوي. باعتبار أن العقل المفارق حاول لجميع الحقائق، فالنفس إذا اتصلت وارتبطت به استفادت جميع ما عند ذاك العقل المفارق من حقائق العالم السفلي والعالم العلوي. لكن متى؟ عند تجرد النفس العاقلة تجردا تاما. وهذا المعنى تؤكده الروايات. علمه شديد القوى المعبر عنه في الرواية مرحلة التسديد. لا يصل إليها كل إنسان هذه المرتبة، تصل إليها النفوس التامة الكاملة، نفوس الأنبياء، نفوس الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يتصلون بالتسديد الإلهي، يتصلون بمقام علمه شديد القوى. قال: ورابعتها عقله لجميع ما استفاده ما تحصله من المعقولات البديهية والنظرية. لاحظ المطابقة، هذا النحو من العلم هو الذي يطلق عليه بعصمة المعصوم، يعني لا يحتمل فيه لا الغفلة ولا الاشتباه ولا الخطأ. المطابقة لحقائق العالم، مطابقة يعني عدم الخطأ، لحقائق العالم العلوي والسفلي باستحضاره للجميع والتفاته إليها بالفعل، يعني من دون حصول غفلة، فيكون عالما علميا، عالما علميا يعني جامعا لجميع الحقائق العلوية والسفلية، مضاهيا للعالم العيني مطابقا للحقائق الخارجية، ويسمى العقل المستفاد المعبر عنه في لسان الشرع بروح القدس. تتصل نفوس الأنبياء، نفوس الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بروح القدس، ولهذا يعلمون بكل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. وتفصيل ذلك في مباحث علم النفس الفلسفي. العرفاء يعبرون عن مرتبة العقل الهجولاني بعلم الإشكاء، مثل نوره كمشكاة. المشكاة هذه مرتبة العلم الهجولاني. العلم بالملكة المصباح الزجاجة، مثل نوره كمشكاة. المشكاة نعم الزجاجة. مرتبة العلم بالفعل المصباح. أما مرتبة العقل المستفاد يعبر عنها مرتبة نور معنا، يعني النفس نور تتصل بنور وصلت إلى مرحلة الكمال، فنور على وإذا تحقق نور النفس، إذا تحقق نور العاقل مع نور المعقول، إذا لا توجد ظلمة، وإذا لم توجد ظلمة لا توجد غفلة، لأن الغفلة مع الظلمة. وأن يكون الرسل معصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الخامس. الفصل السادس، تقدم الكلام عنه تقريبا مفصلا في طيات مباحث تقدمت، وهو في مفيض هذه الصور العلمية. هذه الصور العلمية سواء كانت شيخا حسية أو خيالية أو كلية عقلية، وبعبارة أخرى سواء كانت جزئية من يوجدها، كانت كلية من يوجدها، هذه الناس حاضرة عندها الصور الجزئية حسية خيالية، الصور العقلية الكلية من يوجدها عندها؟ إذا كانت النفس في بداية نشأتها هي بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، حسية كانت، خيالية كانت، عقلية كانت، وأيضا المعقولات بالنسبة لها عقل بالقوة. هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن الذي يوجد ويفيض المعقولات على النفس العاقلة ونفس النفس، وقلنا هذا الاحتمال باطل. أولا لأن النفس فاقدة والفاقد لا يوجد، ولأنها قابلة والقابل لا يوجد، وثانيا لأن النفس تستكمل كمالها بالمعقول. فإذا كانت النفس تعيش مرحلة الاستكمال، طلب الكمال بالمعقول، إذا كان المعقول موجودا عندها، إذا استكمالها طلب الكمال يكون تحصيلا للحاصل، والتحصيل الحاصل ما. إذا بما أن النفس فاقد، الفاقد لا يعطي، فاقد الحياة لا يعطي الحياة، فاقد العلم لا يعطي العلم، فاقد المعقول لا يعطي معقول. الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يقال موجود مادي، موجود مادي هو الذي يفيض العلم والمعقول والصورة العلمية على الناس. هذا الاحتمال طرحناه فيما سبق، وقلنا أيضا هو باطل، طرحناه ليس في هذه المرحلة، في مراحل أخرى. لماذا؟ قلنا لأن الصورة العلمية مجرد، والمجرد لا يصدر عن أمر مادي، لأن المجرد أقوى حضورا من المادي، أقوى وجودا من عند المادي، والقوي لا يصدر عن ضعيف. هذا أولا. وثانيا الصورة العلمية كيفما كانت لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، سواء كانت صورة حسية، صورة خيالية، صورة عقلية، أي صورة تفرض فهي كلية دائما، لا يمتنع فرض صدقها على كثير. والمادي يمتنع فرض صدقه على كثير أو لا يمتنع؟ يمتنع فرض صدقه على كثير، لأنه متشخص بمادته. فإذا كان المفيض والعلة المفيد للصورة العلمية هو المادة، المادة لا تفعل إلا بوضع خاص، هذا ما تقدم، قلنا العلل الجسمانية، العلل الجسمانية لا تفعل إلا بأوضاع خاصة، زمانية، مكانية، قربية، بعدية إلى آخره، نظير النار. النار علة جسمانية، علة مادية، لا تفعل الإحراق إلا بشروط وضعية مكانية وزمانية، لا بد أن هذه الورقة لها نسبة إلى النار،
لا بد أن تقترب الورقة من النار، لا بد أن تكون هناك مسافة معينة بين النار والورقة، لا بد أن تكون الورقة بوضع معين، النار بوضع معين، لا بد أن تتحقق جميع شرائط الاحتراق، لا بد أن ترتفع جميع موانع الاحتراق. بعد ذلك ماذا؟ يتحقق الفاعل وهو الإحراق. إذن جميع العلل المادية، العلل الجسمانية تحديدا، لا تفعل إلا بأوضاع معينة. لو كان علة الصورة الذي يفيد وجود الصورة العلمية هو أمر مادي، إذا الأمر المادي لا يفعل إلا بأوضاع معينة، والصورة العلمية لها وضع معين أو مجردة عن الأوضاع المادية. هذا دليل على أن المادة ليست هي موجدة هذه الصورة. إذا من موجد الصورة؟ قلنا الاحتمال الثالث هو عقل مفارق عن المادة، لكن المفارق على قسمين، تارة يكون مفارقا مطلقا عن المادة يعني ذاتا وحتى عن آثار المادة، وهذا ما أطلقنا عليه بالعقل المفارق في الموجود العقلي، وأخرى مفارق عن المادة لكن فيه آثار المادة، وهذا ما أطلقنا عليه الوجود المثالي. الموجود المثالي هو الذي يوجد الصور الجزئية حسية أو خيالية، والموجود العقلي المفارق المطلق هو الذي يوجد الصور الكلية. قال في مفيد هذه الصور العلمية: أما الصورة العقلية الكلية، يعني صورة الإنسان المعرّف، فإن مفيضها الموجد المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل. كيف من القوة؟ لأننا قلنا هذه المعقولات بالنسبة للنفس العاقلة أول في بدايتها تكون من قوة، وأيضا العقل بالنسبة للمعقولات وعقل من قوة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من القوة إلى الفعل، من هو المخرج؟ من هو المفيض؟ عقل مفارق للمادة، هذا هو العلة. وإذا كان علة إذن عنده جميع الصور العقلية الكلية بمقتضى القاعدة التي قررناها، أن كل كمال في المعلول فهو متحقق في العلة بنحو أشرف. لماذا؟ أولا لأن العلة أشرف وجودا من المعلول، وثانيا لأن فاقد الشيء لا يعطي، فموجد الشيء واجد له بضرورته. ولكن أنك قد عرفت أن هذه الصور العلمية بما أنها علم، لهذا نعبر عنها صورة علمية مجردة عن المادة، لأن كل علم مجرد، على أنها كلية تقبل الاشتراك بين كثيرين، يعني لا يمتنع صدقها على كثيرين، وكل أمر حال في المادة واحد. ما معنى واحد؟ يعني شخصي. ما معنى شخصي؟ أي لا يقبل الاشتراك، يعني يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فالصورة العقلية مجردة عن المادة، ففاعلها المفيد لها أمر مجرد عن المادة. يقول بما أن الصورة مجردة عن المادة، ما الدليل على أن الصورة مجردة عن المادة؟ طرحنا تقريبا 4 أو 5 أمارات وأدلة على أن الصورة العلمية مجردة عن المادة في بحث سابق ما قبل البحث الماضي. إذا كانت الصورة العلمية مجردة عن المادة، إذا موجدها علتها يجب أن يكون مجردا عن المادة. لماذا؟ قال لأن الأمر المادي ضعيف الوجود، ف فلا يصدر عنهما هو أقوى منه وجودا وهو المجرد عن المادة. ثانيا، على أن فعل المادة مشروط بالوضع الخاص، وهذا ما تقرر سابقا، العلل الجسمانية لا تفعل إلا بأوضاع خاصة كالنار، فالنار لا تفعل الإحراق إلا إذا كانت هناك علاقة بين الإحراق والنار من حيث زمان معين، من حيث مكان معين، مسافة معينة، شرائط معينة، رفع موانع خاصة، بعد ذلك يتحقق الإحراق. ولا وضع للمجرد، لأن الوضع مختص بالأمرين مادي. إذن الاحتمال الأول هو أن تكون المادة باطلة. الاحتمال الثاني، وليس هذا المفيض المجرد هو النفس العاقل لهذه الصور المجردة العلمية. لماذا؟ لأنها أي النفس العاقلة، لأنها النفس العاقلة بعد بالقوة بالنسبة إليها أي إلى الصور العلمية. وإذا كانت بالقوة حيثيتها ومجدانة وفقدان، فقدان والفاقد يوجد ويعطي أو لا يوجد؟ لا يعطي. وحيثيتها حيثية القبول دون الفعل، ومن المحال أن يخرج ما بالقوة، أن يخرج ما بالقوة نفسه من القوة إلى الفاعل، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذا تعين الاحتمال الثالث، فمفيد الصور العقلية جوهر عقلي مفارق للمادة، فيه أي في هذه العلة، في هذا العقل المفارق، جميع الصور العقلية الكلية. ما الدليل على أنه فيه جميع الصور؟ لأنه علة، والعلة تستجمع جميع كمالات معلولات. لكن بأي نحو موجود فيه؟ بما أنه مجرد عن المادة، موجود فيه بنحو العلم الإجمالي بسيط. من العلم الإجمالي العقلي، الإجمالي هنا بمعنى البساطة، تتحد معه النفس. لماذا؟ لأننا قلنا عند تجرد النفس العاقلة تجردا تاما، تتحد مع ماذا؟ مع العقل المستقال، فتستفيد جميع ما عنده المستعد للتعقل على قدر استعدادها الخاص، فيفير عليها ما تستعد له من الصور العقلية وهو المطلوب. طبعا الاستعداد كله بحسبه. لاحظ معي، النفس العاقلة لكي تتعقل الصور الكلية، صورة الإنسان، صورة البقرة، صورة الكل أعظم من الجزء، هذه كلها صور عقلية، ما لا شيخنا كلية. شرط وجود هذه الصور أن تتصل النفس بالخارج وتقشر الأفراد، هذا ما أشرنا إليه. وبنظير البيان السابق يتبين أن مفيد الصور العلمية الجزئية، العلمية الجزئية المانية، الحسية أو الخيالية، جوهر عقلي أو مثالي. مثالي، ما الفرق بين العقلي والمثالي؟ العقلي قلنا مجرد تجردا تاما، المثالي مجرد ذات لكن فيه آثار مادة. عالم المثال مفارق فيه جميع الصور المثالية أي جزئية. لماذا؟ لأنه علة، والعلة جامعة لجميع الكمالات معلولاتها. على نحو العلم الإجمالي تتحد معه الناس على قدر ما لها من الاستعداد، فبقدر استعدادها تدرك الصور الجزئية، وبقدر استعدادها تدرك الصور الكلية. فإذا وصلت النفس إلى أعلى ذروتها من الكمال أدركت جميع الأشياء كنفوس المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل السابع من تقسيم العلم الأصولي إلى تصور وإلى تصديق. أقول قولي هذا والحمد.